الفصل الثاني في مقدمات الصلاة: التطهيرات والوضوء وآدابهما. في التطهيرات الثلاث:
فليعلم أنه ما دامت حقيقة الصلاة هي العروج إلى مقام القرب والوصول إلى مقام حضور الحق جل وعلا، فللوصول إلى هذا المقصد الأعلى والغاية القصوى يلزم طهارات غير هذه الطهارات، وأشواك هذا الطريق وموانع هذا العروج هي قذارات لا يتمكن السالك مع اتصافه بإحدى تلك القذارات من الصعود إلى هذه المرقات. فأول مرتبة من مراتب القذارات تلوث الآلات والقوى الظاهرية للنفس بلوث المعاصي، وتقذرها بقذارة المعصية لولي النعم التي لا بد من أن تطهر بماء التوبة النصوح الطاهر الطهور. والمرتبة الثانية يقوم بتخلية الباطن من أرجاس الأخلاق الفاسدة والقذارات التي فسادها أكثر وعلاجها أصعب. وأما المرتبة الثالثة فبعد أن غسل عن روح النفس التلوث بالأخلاق الفاسدة بماء العلم النافع الطاهر الطهور وبارتياض شرعي صالح، يشتغل حينئذ بتطهير القلب الذي هو أم القرى، وبصلاحه تصلح المملكة وبفساده تفسد كلها. وقذارات عالم القلب مبدأ القذارات كلها، وهي عبارة عن تعلقه بغير الحق وتوجهه إلى نفسه وإلى العالم، ومنشأها جميعا حب الدنيا.
في الآداب القلبية للسالك حينما يتوجه إلى الماء للطهارة:
في مصباح الشريعة قال الإمام الصادق عليه السلام:
إذا أردت الطهارة والوضوء فتقدم إلى الماء تقدمك إلى رحمة الله، فإن الله قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته ودليلا على بساط خدمته.
إن الماء أحد المظاهر العظيمة لرحمة الحق التي أنزلها في عالم الطبيعة وجعلها سببا لحياة الموجودات، بل لأهل المعرفة يعبرون بالماء عن الرحمة الواسعة الإلهية. وحيث إن تجلي الرحمة الواسعة الإلهية في الماء الملكي الظاهري أكثر من سائر الموجودات الدنيوية، جعله الله تعالى لتطهير القذارات الصورية. يقول الإمام الصادق عليه السلام:
تفكر في صفاء الماء ورقته وطهره وبركته ولطف امتزاجه بكل شيء، واستعمله في تطهير الأعضاء التي أمرك الله بتطهيرها، وأتي بآدابها في فرائضه وسننه، فإن تحت كل واحدة منها فوائد كثيرة. فإذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائده عن قريب.
أشار عليه السلام في هذا الحديث الشريف إلى مراتب الطهارة بالطريق الكلي، وبين أربع مراتب كلية إحداها تطهير الأعضاء. وأشار عليه السلام إلى أن أهل المراقبة والسلوك إلى الله يجب أن لا يتوقفوا عند صور الأشياء وظواهرها، بل يجب أن يجعلوا الظاهر مرآة للباطن ويستكشفوا من الصور الحقائق، ولا يقنعوا بالتطهير الصوري، فينتقلوا من صفاء الماء إلى تصفية الأعضاء ويصفونها بأداء الفرائض والسنن الإلهية. وقال:
ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء، يؤدي كل شيء حقه ولا يتغير عن معناه.
فبين عليه السلام في الحكم الأول ما يرتبط بتعامل الإنسان السالك مع قواه الداخلية وأعضائه، والحكم الثاني الذي هو في هذه الفقرة من الحديث الشريف يرتبط بتعامل الإنسان مع خلق الله. ثم ذكر عليه السلام الحكم الثالث، وهو كيفية تعامل السالك مع الحق تعالى، يقول:
ولتكن صفوتك مع الله في جميع طاعتك كصفوة الماء حين أنزله من السماء وسماه طهورا.
يعني ينبغي للسالك إلى الله أن يكون خالصا من تصرف الطبيعة، ولا يكون لقدورتها وظلمتها طريق إلى قلبه، وتكون جميع عباداته خالية من جميع الشرك الظاهري والباطني. وبعد هذا يبين عليه السلام الحكم الأخير، أي الرابع، وهو وظيفة جامعة لأهل الرياضة والسلوك، يقول: وطهر قلبك بالتقوى واليقين عند تطهير جوارحك بالماء. وفي هذا إشارة إلى مقامين شامخين لأهل المعرفة: الأول التقوى وكماله ترك الغير، والثاني اليقين وكماله مشاهدة حضور المحبوب.
في الطهور، وهو إما الماء وهو الأصل، وإما الأرض.
فلا بد للسالك إلى الله من أن يرى التطهير بماء الرحمة صورة لاستفادته من الرحمة الإلهية النازلة. وما دامت الاستفادة له ميسورة يجب أن يقوم بأمرها، وإذا قصرت يده عنها بسبب القصور الذاتي أو تقصيره وبسبب فقد ماء الرحمة لم يكن له بد من التوجه بذله ومسكنته وفقره وفاقته. فإذا جعل ذلة عبوديته نصب عينيه، وتوجه باضطراره الذاتي وفقره الذاتي وإمكانه الذاتي، وخرج من التعزز والغرور وحب النفس، ينفتح له باب آخر من الرحمة، وتبدل بأرض الطبيعة أرض الرحمة البيضاء، ويصير التراب أحد الطهورين، ويصير موردا لترحم الحق تعالى وتلطفه. وكلما قوي هذا النظر في الإنسان، أي النظر إلى ذلة نفسه، يكون موردا للرحمة أكثر.
في نبذة من آداب الوضوء الباطنية والقلبية،
والسالك إلى الله ينبغي أن يتوجه في وقت الوضوء إلى أنه يريد التوجه إلى المحضر المقدس لحضرة الكبرياء. ومع هذه الحالات القلبية التي له لا يليق للمحضر، بل إنه يطرد من جناب العز الربوبي، فيشمر ذيله بأن يدخل الطهارة الظاهرية في الباطن، ويجعل قلبه موردا لنظر الحق، بل منزلا لحضرة القدس، ويطهره من غير الحق، ويخرج من رأسه التفرعن وحب النفس الذي هو أصل أصول القدارات، كي يليق بالمقام المقدس. فعلى هذا فإن تطهير القلب الذي هو محل حقيقي للعبودية ومركز واقعي لتلك المعاني يكون ألزم. ومن دون تطهير القلب لو غسلت الأعضاء الصورية بسبعة أبحر ما تطهرت، ولا وجدت فيها لياقة لذلك المقام، بل يكون للشيطان فيها تصرف، ويكون المرء مطرودا من حضرة العزة.
في الغسل وآدابه القلبية،
الجنابة هي الفناء في الطبيعة والغفلة عن الروحانية، والغاية القصوى لكمال السلطنة الحيوانية والبهيمية، والدخول في أسفل السافلين. والغسل هو التطهير من هذه الخطيئة والرجوع عن حكم الطبيعة والدخول في سلطان الرحمانية والتصرف الإلهي بغسل جميع مملكة النفس التي فنيت في الطبيعة وابتليت بغرور الشيطان. فالآداب القلبية للغسل هي ألا يتوقف السالك في حين غسله بتطهير الظاهر وغسل البدن الذي هو القشر الأدنى والحظ الدنيوي، وتكون جنابة باطن القلب وسر الروح موردا لعنايته. وبالجملة، فأنت يا ابن آدم قد جعلت بذرا للقاء وخلقت للمعرفة، واصطفاك الله تعالى لنفسه، وخمرك بيدي جماله وجلاله، وجعلك مسجودا للملائكة ومحسودا لإبليس إذا أردت أن تخرج عن جنابة أبيك الذي هو أصلك وتليق للقاء حضرة المحبوب، وتحصل استعدادا للوصول إلى مقام الأنس وحضرة القدس، فلا بد لك من أن تغسل باطن قلبك الذي هو محفل لجناب الجميل وجمال الجليل عن حب الدنيا وشؤونها الخبيثة التي هي رجس الشيطان. فإن جنة لقاء الحق تعالى محل الأطهار، ولا يدخل الجنة إلا الطيب.
في نبذة من الآداب الباطنية لإزالة النجاسة والتطهير من الخبائث،
اعلم أن إزالة الحدث كما مر هي في الخروج من الإنية والأنانية والفناء عن النفس، بل هي الخروج من بيت النفس بالكلية. وما دام في العبد بقايا من نفسه فهو محدث للحدث الأكبر، والعابد والمعبود فيه هو الشيطان والنفس. وما لم يحصل الخروج من أمهات المذام الأخلاقية التي هي مبدأ لفساد المدينة الفاضلة الإنسانية ومنشأ للخطيئات الظاهرية والباطنية، لم يجد السالك طريقا إلى المقصد ولا سبيلا إلى المقصود. فاللازم للسالك إلى الله أن يطهر نفسه من أمهات الرذائل والأرجاس الباطنية الشيطانية عند تطهيره الأرجاس الصورية، وأن يغسل المدينة الفاضلة بماء رحمة الحق وارتياض شرعي، ويصفي قلبه الذي هو محل لتجلي الحق، ويخلع نعلي حب الجاه والشرف. وما دام التطهير لم يحصل من الأرجاس الخبيثة لا يمكن له التطهير من الأحداث، لأن تطهير الظاهر مقدمة لتطهير الباطن. وما لم تحصل التقوى التامة الملكية الدنيوية وفق دستور الشريعة المطهرة لم تحصل التقوى القلبية. وما لم تحصل التقوى القلبية من الأمور التي ذكرناها لم تحصل التقوى الروحية السرية الحقيقية.
في آداب مطلق اللباس،
بعدما اتضح أن للباطن في الظاهر وللظاهر في الباطن تأثيرا، لا بد للإنسان الطالب للحق والارتقاء الروحاني من أن يحترز في انتخاب مادة اللباس وهيئته مما يكون له تأثير السوء في الروح، ولا يتوهم أن تسويل الشيطان وتدليس النفس الأمارة إنما هو في اللباس الفاخر الجميل فقط وفي التجمل والتزين فحسب، بل اللباس الخلق الذي لا قيمة له ربما يسقط الإنسان عن درجة الاعتبار. ومن هذه الجهة لا بد للإنسان من أن يحترز من لباس الشهرة، بل من مطلق المشي على خلاف المعمول والمتعارف. كذلك في هيئته وكيفية قصه وخياطته آثار، ربما يحصل للإنسان بواسطة أنه شبه لباسه بالأجانب عصبية جاهلية للأجانب ويتضجر ويتنفر من الله ورسوله، ويكون أعداء الله وأعداء رسوله محبوبين عنده. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما معناه: من لبس ثياب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثياب الذل يوم القيامة.
في سر طهارة اللباس،
فليعلم أنه كما لا تتحقق صورة الصلاة من دون طهارة اللباس والبدن، كذلك قذارات المعاصي وعصيان الحق التي هي من تصرفات الشيطان ومن رجس ذاك الخبيث وقاذوراته من موانع ورود المحضر. فالمتلبس بالمعاصي قد نجس ساتر البدن البرزخي، ولا يتمكن مع هذه القذارة من أن يرد إلى محضر الحق. فإذا حصلت الطهارة لللباس الباطني، فيجب طهارة البدن الملكوتي أيضا من رجز الشيطان، وهو عبارة عن التطهير من أرجاس الأخلاق الذميمة. فإذا فرغ السالك من هذه الطهارة وطهر لباس التقوى بماء التوبة النصوح والرياضة الشرعية، فينبغي أن يشتغل بتطهير القلب الذي هو الساتر الحقيقي. ومن الطهارات التطهير من حب الدنيا الذي هو رأس كل الخطيئات ومنشأ جميع المفاسد، ومنها التطهير من الاعتماد على الخلق الذي هو شرك خفي، بل هو عند أهل المعرفة شرك جلي، ويحصل هذا التطهير بالتوحيد الفعلي للحق جل وعلا.
في الاعتبارات القلبية لستر العورة،
إذا رأى السالك نفسه بجميع شؤونه عين الحضور، يستر جميع عوراته الظاهرية والباطنية لحفظ المحضر وأدب الحضور، وذلك إذ وجد أن كشف العورات الباطنية في محضر الحق أقبح وأفضح من كشف العورات الظاهرية. وهذه العورات الباطنية والذمائم الأخلاقية وخبائث العادات والأحوال الرديئة الخلقية هي التي تسقط الإنسان عن لياقة المحضر وأدب الحضور. فينبغي للسالك إلى الله أن يبدل أوصافه وأخلاقه السيئة إلى الأوصاف والأخلاق الكاملة، ويفنى في بحر الأوصاف الكمالية للحق، ويحقق في مملكة وجوده مقام أسماء الجمال والجلال للذات المقدسة، فيقع في هذا المقام في ستر الجمال والجلال، ويتخلق بأخلاق الله، ويستر مقابح التعينات النفسية والظلمات الوهمية. اعلم أن للسالك إلى الله بحسب النشآت الوجودية أمكنة، ولكل منها آداب مخصوصة، ما لم يتحقق السالك بها لم يتوصل إلى صلاة أهل المعرفة. المقام الأول النشأة الطبيعية والمرتبة الظاهرية الدنيوية، ومكانها أرض الطبيعة. فالسالك في هذه المرتبة أدبه في أن يفهم قلبه أن نزوله من النشأة الغيبية وهبوط النفس من المحل الأعلى الأرفع إلى أرض الطبيعة السفلى، ورده من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين لأجل سلوكه الاختياري إلى الله، وعروجه إلى معراج القرب، ووصوله إلى فناء الله والجناب الربوبي الذي هو غاية الخلقة ونهاية المقصد لأهل الله. المقام الثاني مرتبة القوى الظاهرة والباطنة التي هي جنود ملكية وملكوتية للنفس، ومحلها الأرض الطبيعية الإنسانية، وهي هذه البنية والبدن. وأدب السالك في هذا المقام أن يفهم باطن قلبه أن أرض الطبيعة نفسه، وهي مسجد الربوبية ومحل السجدة للجنود الرحمانية. فلا ينجسها بقاذورات تصرف إبليس. المقام الثالث النشأة الغيبية للسالك، ومحلها البدن المرزخي الغيبي للنفس الذي يتكون بإنشاء النفس وخلاقيتها. والأدب للسالك في هذا المقام أن يذوق نفسه أن التفاوت بين هذا المقام والمقامات الأخرى كثير، وأن حفظ هذا المقام هو من مهمات السلوك، وتكاليف السالك في هذا المقام تكون أكثر من هذين المقامين. فإذا أسس السالك المسجد الملكوتي الإلهي بيد التصرف الرحماني ويد الولاية، وطهر بنفسه هذا المسجد من جميع القاذورات والتصرفات الشيطانية واعتكف فيه، فيجب أن يجاهد حتى يخرج نفسه من العكوف في المسجد ويعتكف بفناء صاحب المسجد. وللسالك إلى الله في جميع مقامات السلوك مهمة أخرى لا يجوز له الغفلة عنها مطلقا، بل هذه المهمة هي غاية السلوك ولب ألبابه، وهي ألا يغفل في جميع الحالات والمقامات عن ذكر الحق، ويطلب في جميع المناسك والعبادات معرفة الله.
في بعض آداب إباحة المكان،
إذا فهم السالك إلى الله مراتب المكان بحسب المقامات والنشآت الوجودية لنفسه، فله أن يجتهد في آدابه القلبية لإباحتها حتى تخرج صلاته من التصرفات الغصبية لإبليس الخبيث. فإذا قصر يد تصرف الشيطان عن مملكة القلب تباح له المساجد الظاهرة والباطنة والأمكنة الملكية والملكوتية، وتكون صلاته صلاة أهل المعرفة.
في آداب أوقات الصلاة،
اعلم أن لأهل المعرفة وأصحاب القلوب على قدر قوة معرفتهم للمقام المقدس الربوبي واشتياقهم إلى مناجاة حضرة الباري عز اسمه، مراقبة ومواظبة لأوقات الصلاة التي هي ميقات المناجاة وميعاد ملاقات الحق، فهم يواظبون على أوقات الصلاة بتمام أرواحهم وقلوبهم، وينتظرون وقت المناجاة مع الحق، ويحضرون أنفسهم ويهيئونها لميقات الحق. وأما نحن المساكين المبتلين بالآمال والأماني والمقيدين بسلاسل الهوى والهوس، والمنغمرين في البحر المسجور الظلماني للطبيعة، فنرى العبادات الإلهية تكليفا وكلفة، والمناجاة مع قاضي الحاجات فرضا. فأنت أيها العزيز اغتنم وقت المناجاة هذا بالقدر الميسور والمقدار المقدور، وقم بآدابه القلبية، وفهم قلبك أن وسيلة الحياة الأبدية الأخروية ومنبع الفضائل النفسانية ورأس مال الكرامات غير المتناهية هو المراودة والمؤانسة مع الحق ومناجاته، وخصوصا الصلاة. ونحن أيضا إذا تفكرنا قليلا وفهمنا قلبنا المحجوب أن أوقات الصلاة هي أوقات الحضور في جناب الله القدس بحضرة ذي الجلال، وأن الحق تعالى ملك الملوك والعظيم المطلق في تلك الأوقات دعا عبده الضعيف الذي هو لا شيء إلى مناجاته، وأذن له بدخول دار الكرامة حتى يفوز بالسعادات الأبدية ويجد السرور والبهجات الدائمية، فسوف نكون مبتهجين مسرورين من دخول وقت الصلاة بمقدار معرفتنا. وبالجملة أيها الضعيف، إن الآداب القلبية للأوقات هي أن تهيئ نفسك للورود إلى حضرة مالك الدنيا والآخرة ومخاطبة الحق جل وعلا ومكالمته، فانظر بعين إلى ضعفك ومسكنتك وذلتك وعجزك، وإلى العظمة والجلال والكبرياء للذات المقدسة جلت عظمته. فإنك إذا جعلت ذلتك نصب عينيك وتواضعت لذات الحق المقدسة بروحك وقلبك وعرفت نفسك وعبوديتك كل شيء، يتلطف الحق تعالى بك ويرفعك ويخلع عليك خلعة كرامته.
في الآداب القلبية للصلاة.
أيها العزيز، اغتنم وقت المناجاة هذا بالقدر الميسور والمقدار المقدور، وقم بآدابه القلبية، وفهم قلبك أن وسيلة الحياة الأبدية الأخروية ومنبع الفضائل النفسانية ورأس مال الكرامات غير المتناهية هو المراودة والمؤانسة مع الحق ومناجاته، وخصوصا الصلاة، فإنها معجون روحاني قد هيئ بيدي الجمال والجلال للحق، وهي أجمع وأكمل من جميع العبادات. فبقدر ما يمكنك حافظ على أوقاتها وانتخب أوقات فضيلتها، فإن فيها نورا ليس في غيرها من الأوقات. وهذا يحصل بأن تقسم معين أوقاتك وتعين للصلاة المتكفلة بحياتك الأبدية وقتا خاصا لا يكون لك فيه انشغال آخر ولا تكون للقلب تعلقات أخرى. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرف، شغلا بالله عن كل شيء.
في السر الإجمالي للاستقبال.
اعلم أن ظاهر الاستقبال متقوم بأمرين، أحدهما المقدمي وهو صرف الوجه الظاهر عن جميع الجهات المتشتتة، والآخر النفسي وهو الاستقبال بالوجه إلى الكعبة أم القرى ومركز بسط الأرض، ولهذه الصورة باطن وللباطن سر بل أسرار. وأما بالنسبة إلى السالك الذي يسير من الظاهر إلى الباطن ويترقى من العلن إلى السر، فلا بد له من أن يجعل هذا التوجه الصوري إلى مركز البركات الأرضية وترك الجهات المتشتتة المتفرقة التي هي الأصنام الحقيقية، ويتوجه إلى القبلة الحقيقية التي هي أصل أصول بركات السماوات والأرض، ويرفع رسوم الغير والغيرية حتى يصل شيئا ما إلى سر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض.
في بعض الآداب القلبية للاستقبال.
الأنبياء عليهم السلام والعلماء بالله وأصحاب المعرفة قد جاءوا ليخرجوا الناس عن الاحتجاب ويخلصوا نور فطرتهم من ظلمات الجهل ويفهموهم الكامل والكمال، فإنهم بعدما عرفوا شخص الكمال والكامل فالتوجه إليه وترك غيره لا يحتاج إلى الدعوة، بل نور الفطرة هو أعظم هاد إلهي وهو موجود في جميع سلالة البشر. وفي هذا المعجون الإلهي، أعني الصلاة التي هي معراج القرب الإلهي واستقبال القبلة والتوجه إلى النقطة المركزية ورفع اليد وصرف الوجه عن الجهات المتفرقة، ادعاء بأن الفطرة قد تيقظت وخرج نور الفطرة عن الاحتجابات. وهذا الادعاء حقيقي بالنسبة إلى الكمل وأصحاب المعرفة. وأما بالنسبة إلينا نحن أصحاب الحجاب، فأدبه أن نفهم القلب أنه لا كمال ولا كامل في جميع دار التحقق سوى الذات المقدسة الكاملة على الإطلاق. عن الإمام الصادق عليه السلام:
إذا استقبلت القبلة فآيس من الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه، واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله تعالى، وعاين بسرك عظمة الله تعالى، واذكر وقوفك بين يديه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت، ورد إلى الله مولاهم الحق، وقف على قدم الخوف والرجاء.
في بعض آداب الأذان والإقامة:
اعلم أن السالك إلى الله لا بد له في الأذان من أن يعلن للقلب الذي هو سلطان القوى الملكوتية الحضور في المحضر، وإن كان من المحجوبين فلا يدخل المحضر المقدس من دون تهيئة الأسباب والآداب. فالسر الإجمالي للأذان هو الإعلان للقوى الملكوتية والملكية والجيوش الإلهية للحضور، والأدب الإجمالي له هو التنبه إلى عظمة المقام وخطره وعظمة المحضر والحاضر وتذلل الممكن وفقره وفاقته ونقصه وعجزه عن القيام بالأمر وعن القابلية للحضور في المحضر إن لم يؤيده اللطف والرحمة للحق جل وعلا ويجبر نقصه. والإقامة هي إقامة القوى الملكوتية والملكية في المحضر وإحضارها في الحضور، وأدبها هو الخوف والخشية والحياء والخجل والرجاء الواثق بالرحمة غير المتناهية. والسالك لا بد له من أن يفهم قلبه في جميع فصول الأذان والإقامة عظمة المحضر والحضور والحاضر، ويجعل ذل نفسه وعجزها وقصورها نصب عينيه حتى يحصل الخوف والخشية. ومن الجانب الآخر لا بد له من أن يريه الرحمة الواسعة والألطاف الكريمة حتى يحصل له الرجاء والشوق.
في بعض آداب تكبيرات الأذان والإقامة وأسرارهما:
فمن آداب التكبير هو أن السالك لا يتوقف على صورته ولا يكتفي باللفظ فقط ولقلقة اللسان، بل ينبه القلب في أول الأمر بقوة البرهان ونور العلوم الإلهية إلى كبرياء الحق، وأن العظمة والجلال مقصوران على الذات المقدسة جلت عظمتها، وعلى فقر السكينة الإمكانية كافة والموجودات الجسمانية والروحانية قاطبة وذلتها ومسكنتها. وبعد ذلك فبقوة الرياضة وكثرة المراودة والأنس التام يحيي قلبه بهذه اللطيفة الإلهية ويعطيه السعادة والحياة العقلية الروحانية. فإذا صار فقر الممكن وذلته وعظمة الحق وكبرياؤه جلت قدرته نصب عين السالك، ووصل التفكر والذكر إلى حد النصاب، وحصل للقلب الأنس والسكينة، فيشاهد بعين البصيرة آثار جلال الحق وكبريائه في جميع الموجودات، وتعالج العلل والأمراض القلبية، فيجد لذة المناجاة وحلاوة ذكر الله، ويصير القلب مقرا لسلطان كبرياء الحق جل جلاله.
في آداب الشهادة بالألوهية وربطها بالأذان والصلاة:
اعلم أن للشهادة مراتب نكتفي ببعضها على حسب ما يناسب هذه الأوراق. المرتبة الأولى الشهادة القولية، وهي معلومة، وهذه الشهادة القولية إذا لم تكن مشفوعة بالشهادة القلبية لا تكون شهادة، بل تكون خدعة ونفاقا. المرتبة الثانية الشهادة الفعلية، وهي أن يشهد الإنسان على حسب الأعمال الجوارحية، فمثلا يدخل في طور أعماله وجريان أفعاله حقيقة هي لا مؤثر في الوجود إلا الله. المرتبة الثالثة الشهادة القلبية، وهي منبع الشهادات الأفعالية والأقوالية، وهي أن يتجلى التوحيد الفعلي للحق في القلب، ويدرك القلب بسره الباطني حقيقة هذه اللطيفة. المرتبة الرابعة الشهادة الذاتية، والمقصود بها الشهادة الوجودية، وهي تتحقق في الكمل من الأولياء.
في بعض آداب الشهادة بالرسالة والولاية،
من المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني وعروج هذا المعراج العرفاني التمسك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة وأنوار سبل الهداية، الذين هم الواصلون إلى الله والعاكفون على الله. ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم فسلوكه إلى الشيطان والهاوية. وأما آداب الشهادة بالرسالة فهي أن يوصل الشهادة بالرسالة من الحق إلى القلب، وخصوصا الرسالة الختمية التي جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب والشهود تتنعم تكوينا وتشريعا ووجودا وهداية من سقطات موائد نعمه. ولولا مقام روحانيته وولايته المطلقة لم يكن لأحد من الموجودات لياقة الاستفادة من مقام الغيب الأحدي. فللسالك إلى الله أن يوصل إلى باطن قلبه وروحه مقام الخلافة الكبرى الأحمدية، وبها يكشف الحجاب ويخرق الستور ويخرج بالكلية عن حجب التعين الخلقي، فتتفتح له جميع أبواب السماوات ويصل إلى مقصده بلا حجاب.
في بعض آداب الحي علات،
يهيئ القوى الملكية والملكوتية بصراحة اللهجة للصلاة، ويعلن لها إعلان الحضور بقوله حي على الصلاة، ويكون تكراره للتنبه التام والإيقاظ الكامل، أو أن أحدهما لقوى المملكة الداخلية والآخر لقوى المملكة الخارجية، لأنهما أيضا سلاك هذا السفر مع الإنسان. وأدب السالك في هذا المقام هو أن يفهم قلبه وقواه ويفهم باطن قلبه قرب الحضور، حتى يتهيأ له ويراقب آدابه الصورية والمعنوية كمال المراقبة، ثم يعلن سر الصلاة ونتيجتها بقوله حي على الفلاح وحي على خير العمل، كي يوقظ الفطرة، لأن الفلاح والنجاح هما السعادة المطلقة، وفطرة جميع البشر عاشقة للسعادة المطلقة، لأن الفطرة طالبة للكمال وتطلب الراحة. وحقيقة السعادة هي الكمال المطلق والراحة المطلقة، وهي الصلاة التي هي خير الأعمال. وعلى السالك أن يفهم القلب هذه اللطيفة الإلهية بالتكرار والتذكر التام ويوقظ الفطرة، فإذا وردت هذه اللطيفة في القلب فالفطرة من حيث إنها طالبة للكمال والسعادة تهتم بها وتحافظ عليها وتراقبها. فإذا وصل السالك إلى ذلك المقام يعلن إعلان الحضور. فقد قامت الصلاة، فلا بد من أن يرى نفسه في حضرة مالك الملوك والعظيم المطلق، ويفهم قلبه الأخطار التي في الحضرة، ويفد على الكريم، ولا يرى لنفسه زادا وراحلة. فإذا استحكمت هذه الحال في القلب، فالمرجو أن يقع موردا للعناية.
في السر الإجمالي للقيام،
اعلم أن أهل المعرفة يرون القيام إشارة إلى التوحيد الأفعالي، كما أن الركوع عندهم إشارة إلى التوحيد الصفاتي، والسجود إلى التوحيد الذاتي.
في آداب القيام،
وهي أن يرى السالك نفسه حاضرا في محضر الحق، ويعلم أن العالم محضر الربوبية، ويحتسب نفسه من حضار المجلس والمقيم بين يدي الله، ويوصل إلى قلبه عظمة الحاضر والمحضر، ويفهم القلب أهمية المناجاة مع الحق تعالى وخطره، ويحضر قلبه قبل الورود في الصلاة بالتفكر والتدبر، ويفهمه عظمة المطلب، ويلزمه بالخضوع والخشوع والطمأنينة والخشية والخوف والرجاء والذل والمسكنة إلى آخر الصلاة. وعن فقه الرضا عليه السلام:
فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فلا تقم إليها متكاسلا ولا متناعسا ولا مستعجلا ولا متلاهيا، ولكن تأتيها على السكون والوقار والتأدة، وعليك الخشوع والخضوع، متواضعا لله عز وجل متخاشعا، عليك الخشية وسيماء الخوف، راجيا خائفا بالطمأنينة على الوجل والحذر، فقف بين يديه كالعبد الآبق المذنب بين يدي مولاه، فصف قدميك وانصب نفسك، ولا تلتفت يمينا وشمالا، وتحسب كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
في حقيقة النية في العبادات،
اعلم أن النية عبارة عن التصميم والعزم على إتيان شيء، وإجماع النفس على إتيانه بعد تصوره والتصديق بفائدته والحكم بلزوم إتيانه، وهو حالة نفسانية ووجدانية تكون بعد هذه الأمور، ونعبر عنها بالهمة والعزم والإرادة والقصد، وهي موجودة في جميع الأمور الاختيارية، ولا يمكن تخلف فعل إرادي عنها. وبالجملة، هذا التصميم والعزم الذي هو عبارة عن النية في لسان الفقهاء رضوان الله عليهم موجود في كل عمل بلا تخلف، بحيث لو أراد أحد أن يوجد العمل الاختياري من دونه فهو غير ممكن له. ومع ذلك فإن وسوسة الشيطان الخبيث ودعابه الواهمة تجعلان العقل محكوما لهما، وتعميان هذا الأمر الضروري على الإنسان المسكين. وعوضا من أن يصرف عمره في معارف التوحيد ومعرفة الحق والسعي وراءه، يوسوس له إبليس الخبيث، ويصرف نصف عمره في أمر ضروري وشيء واجب الحصول. فعن عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال عليه السلام: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك: من عمل الشيطان. وبالجملة لا بد للإنسان من أن يجذر هذا الجذر بكل ما تيسر له من الرياضة والكلفة، فإنه يمنع الإنسان من جميع السعادات والخيرات. وفي رواية أخرى عن الباقر أو الصادق عليهما السلام:
لا تعود الخبيث من أنفسكم نقد الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقد الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك.
في الإخلاص.
من مهمات آداب النية، وهو في الوقت نفسه من مهمات جميع العبادات ومن المقررات الكلية الشاملة، الإخلاص. وحقيقته تصفية العمل عن شائبة سوى الله، وتصفية السر عن رؤية غير الحق تعالى في جميع الأعمال الصورية واللبية والظاهرية والباطنية. وكمال الإخلاص ترك الغير مطلقا، وجعل الإنية والأنانية والغير والغيرية تحت قدميك. قال تعالى:
ألا لله الدين الخالص.
وإذا كان السالك في سلوكه إلى الله طالبا لحظ من الحظوظ النفسانية، ولو كان هو الوصول إلى المقامات، بل لو كان هو الوصول إلى قرب الحق بمعنى وصول نفسه إلى الحق، فليس هذا السلوك سلوكا إلى الحق، بل السالك لم يخرج بعد من البيت، بل هو مسافر في جوف البيت. ولكن لا بد للسالك من هذا السفر في سفره إلى الله، ولا يقدر أحد أن يسافر السفر الرباني من دون السفر النفساني غير الكمل من أولياء الله.
في بيان بعض مراتب الإخلاص.
فإحدى مراتبه تصفية العمل، أعم من العمل القلبي والقالبي عن شائبة رضا المخلوق وجلب قلوب المخلوقين، سواء كان للمحمدة أم المنفعة. المرتبة الثانية تصفية العمل عن حصول المقاصد الدنيوية والمآرب الزائلة الفانية، وإن كان الداعي هو أن الله تعالى يعطيها بواسطة هذا العمل كإتيان صلاة الليل لتوسعة الرزق. المرتبة الثالثة تصفيته عن الوصول إلى الجنات الجسمانية والحور والقصور وأمثالها من اللذات الجسمانية. المرتبة الرابعة أن يصف العمل من خوف العقاب والعذاب الجسماني الموعود. المرتبة الخامسة تصفية العمل من الوصول إلى السعادات العقلية واللذات الروحانية الدائمة الأزلية الأبدية. وهذه الدرجات وإن كانت درجة عظيمة والمقصد عاليا ومهما، ولكن في مسلك أهل الله هذه المرتبة أيضا هي من نقصان السلوك. المرتبة السادسة هي في إزاء هذه المرتبة، وهي تصفية العمل من خوف عدم الوصول إلى هذه اللذات. المرتبة السابعة تصفية العمل من الوصول إلى لذات جمال الله والوصول إلى بهجات أنوار السبحات غير المتناهية، وهي جنة اللقاء. ولكن ليست هذه المرتبة هي كمال مرتبة الكمل من أهل الله، بل هي من مقاماتهم العادية.
في تحذير منكري المقامات وطوائفهم.
إذا علمت مراتب الإخلاص ومقامات العبادات إلى حد فتهيأ لتحصيله، فإن العلم بلا عمل لا قيمة له، والحجة على العالم. فيا للأسف إننا محرومون بالكلية من المعارف الإلهية والمقامات المعنوية لأهل الله والمدارج الغالية لأصحاب القلوب. فطائفة منا ولعلها هي الأكثر تنكر المقامات كلها وترى أهلها على الخطأ والباطل، ولا يرجى لهذه الطائفة من الناس أن يقدر أحد على توجيههم إلى نقصهم وعيبهم وإيقاظهم من نومهم الثقيل. وطائفة أخرى هم الذين لا ينكرون مقامات أهل المعرفة ولا عناد لهم مع أهل الله، ولكن الاشتغال بالدنيا وتحصيلها والإخلاد إلى لذاتها الفانية منعتهم من الكسب العملي والعلمي والذوقي والحالي. فمثلهم كمرضى يصدقون مرضهم ولكن شهوة البطن لا تدعهم يقدمون على الحمية. وطائفة أخرى هم الذين اشتغلوا بالكسب العلمي واشتغلوا بتحصيل المعارف علما، ولكنهم اكتفوا من حقائق المعارف ومعارف أهل الله بالاصطلاحات والألفاظ والعبارات المزركشة، وقيدوا أنفسهم وجمعا من المساكين في سلسلة الألفاظ والاصطلاحات، واقتنعوا عن جميع المقامات بالمقالات.
في ذكر بعض درجات الإخلاص.
فمن درجات الإخلاص تصفية العمل من رؤية استحقاق الثواب والأجر، وهذا لا يخلو عن مرتبة من الإعجاب بالعمل. فالإنسان المسكين ما دام هو في حجاب رؤية أعمال نفسه ويراها من عند نفسه ويرى نفسه متصرفا في الأمر، فلا ينجو من هذا المرض ولا ينال هذه التصفية والتخليص. فالسالك لا بد له من أن يجهد ويفهم القلب بالرياضات القلبية والسلوك العقلي والعرفاني. إن جميع الأعمال من الهبات الإلهية والنعم التي أجراها الحق تعالى على يد العبد، فإذا ترسخ التوحيد الفعلي في قلب السالك فلا يرى العمل من عند نفسه ولا يطلب الثواب، بل يرى الثواب تفضلا والنعم ابتدائية. والدرجة الأخرى للإخلاص تصفية العمل من الاستكثار والفرح به والاعتماد وتعلق الخاطر عليه، وهذا أيضا ينبت من الشجرة الخبيثة الشيطانية، ومنشأه حب النفس الذي هو إرث من الشيطان، كما في الكافي الشريف بإسناده إلى موسى بن جعفر سلام الله عليهما أنه قال لبعض ولده:
يا بني عليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل. وقال عليه السلام في حديث آخر: كل عمل تريد به الله عز وجل فكن مقصرا عند نفسك، فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلا من عصمه الله عز وجل.